الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب المختصر في الأديان والفرق للدكتور عيسى السعدي، وكنا قد انتهينا عند فرقة الجهمية. يقول المؤلف وفقه الله: الجهمية. قال: الجهمية اسم لفرقة ظهرت أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني على يد الجهم ابن صفوان السمرقندي الذي نفى جميع الصفات. فالجهم بن صفوان نفى جميع الصفات وكذلك جميع الأسماء، فلا يرى لله عز وجل اسما ولا صفة. قال: ولهذا أصبح التجهم لقبا يطلق على كل من نفى صفات الله كليا أو جزئيا. فالتجهم والجهمية قد يراد به خصوص هذه الفرقة التي تنسب إلى الجهم بن صفوان، وهذا الجهم كما سيأتي أخذها عن الجعد بن درهم، فمؤسسها هو الجعد بن درهم، لكن لأجل أنها انتشرت واشتهرت عن الجهم نسبت إليه. فهذه هي الجهمية بالمعنى الأول، وهو الفرقة التي تقول بقول جهم بن صفوان في نفي الأسماء والصفات وغير ذلك. ويطلق التجهم أو الجهمية أيضا على كل من نفى الصفات ولو جزئيا، فيقال فلان جهمي، وهذا قول الجهمية ويراد بهم جنس نفي الصفات. وهذا كثير في كلام السلف المتقدمين كالإمام أحمد وإسحاق ومن قبله، فقد يطلقون أن هذا قول الجهمية وهذا مذهب الجهمية، كما وألفوا كتبا في ذلك، باب الرد على الجهمية كما ذكره أبو داود في سننه وذكر ابن ماجة، وكذلك كتب الإمام أحمد رحمه الله فيما تأولته الجهمية وعثمان سعد الدارمي وغير من أهل العلم، يطلقون الجهمية على جنس نفي الصفات، فكل من نفى الصفات كليا أو جزئيا يسمونه تجهما ويسمونه جهميا، وإن لم يريدوا حقيقة الفرقة، مع أن الأحكام تختلف، لكن أصبح التجهم لقبا يطلق على كل من نفى الصفات. وعلى هذا فيكون الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية كل هؤلاء بالمعنى العام يعتبرون من الجهمية، أي ممن نفوا الصفات. قال: هذا معنى قول المؤلف: ولهذا أصبح التجهم لقبا يطلق على كل من نفى صفات الله كليا أو جزئيا. كليا كالجهمية وكالمعتزلة عندما نفوا جميع الصفات وأقروا بالأسماء، وكالأشاعرة الذين نفوا عامة الصفات إلا الصفات السبع والماتريدية كذلك. قال: وعلى هذا فإن التجهم يدخل تحته الفرق الآتية. الأول أو الفرقة الأولى الجهمية الأولى، وهم أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي الذي كان من أعظم الناس نفيا لأسماء الله وصفاته، لأن إثباتها بزعمه يستلزم التشبيه. أصل شبهته كما مر معنا في شرح الكتب السابقة بأنهم قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فلو أثبتنا لله عز وجل سمعا وبصرا لاقتضى ذلك أن يكون سمعه كسمع المخلوق. والجهمية طردوا هذا الأصل حتى في الأسماء، فقالوا: أثبتنا أن من أسماء الله السميع والمخلوق من أسماء السميع لاقتضى ذلك التشبيه، فطردوا هذا الأصل ونفوا كذلك الصفة الأسماء. قالوا: قد أنكر العلماء بدعته وكفروه بها، وقتله سلم بن أحوز في السنة 28 للهجرة، قتلوا على الزندقة. وعامة أهل السنة بل يكاد يكون إجماعنا أنهم زنادقة، لأن حقيقة قولهم تكذيب للقرآن والسنة وجحد لما فيهما. قال: ولكن بعد أن أصر لبدع كبرى في الإسلام وهي التعطيل، فهو أساس التعطيل خرج من الجهمية وعنه تفرع إلى فرق كثيرة. قال: وهي التعطيل، خلق القرآن، الجبر أي في القدر، الإرجاء في الإيمان، الحلول، فناء الجنة والنار، هذه كلها ظهرت من آثار هذه الفرقة التي ابتدعت أشياء كثيرة في أصول الدين. قال المؤلف: ما دليل الجهم على التعطيل؟ قال: استدل بنصوص التنزيه كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فظن الله لا يماثله شيء حتى في الأشياء التي هي مقدرة في الأذهان، كصفة السمع عند الإطلاق والبصر عند الإطلاق والوجود ونحو ذلك. قال: وهذا إنما هو مجاراة للمسلمين، وإلا فتعطيله مبني على أصول فلسفية أخذها من الجعد بن درهم. والجعد بن درهم وهو مؤسس الفرقة لكن نسبت إلى جهم لأنها عنه انتشرت واشتهرت. قال: والجعد أخذها عن فلاسفة حران في العراق، ولهذا قال ابن تيمية: مقالة الجهم من جنس مقالة غلاة الفلاسفة كالفارابي وابن سينا، بخلاف مقتصدة الفلاسفة كأبي البركات وابن رشد الحفيد طبعا، فإنهم يثبتون الأسماء وأحكام الصفات. فحقيقة قولهم أنها مأخوذة من اليهود ومن فلاسفة حران. وذاك صارت هذه الفرقة وهذا التعطيل مزيجا ونتاجا لتلاقح اليهودية، لأن مؤسسة، لأن جعد بن درهم أخذها من سلسلة يهودية من لبيد بن طاروت الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فلاسفة العراق في حران. قال الثانية مما يدخل تحت التجهم في عند في المعنى العام المعتزلة، قال أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وهؤلاء خرجوا في عهد كبار التابعين، أو في عهد كبار أتباع التابعين كالحسن البصري وغيرهم. قال وهؤلاء يثبتون الأسماء في الجملة، الأسماء يثبتونها من أسماء السميع والبصير لكنهم ينفون الصفات. قال يثبتون الأسماء في الجملة وينفون الصفات فرارا من تعدد القدماء. قال واثبتنا لله عز وجل سمعا المخلوق سمعا واقتدى ذلك أن يكون الله متعددا. قال ولهذا أطلق عليهم السلف الجهمية، وما كتبه الإمام أحمد البخاري في رد على الجهمية إنما يعنى أو يعني به هؤلاء بالقصد الأول، وهذا ليس بصحيح. المؤلف يقول الإمام أحمد رحمه الله في كتابه في الرد على الجهمية فيما تأولت المتشابه القرآن والذين نظروه كابن أبي دؤاد وعيسى بن برغوث وغيرهم في عهد أو في حضرة المعتصم، يقول أنه إنما عنى هؤلاء أي عنى المعتزلة، وهذا ليس بصحيح. بل الذين ناظروا الإمام أحمد كابن أبي دؤاد وأحمد بن أبي دؤاد وعيسى بن برغوث وغير ممن رد عليهم الإمام أحمد في المجالس المعروفة وفي كتابه إنما كانوا جهمية ولم يكونوا معتزلة، وقد نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن المعتزلة هم فرع من عن الجهمية وإن كانوا أخف منهم. قال هل للمعتزلة بدع أخرى سوى التجهم، أي سوى القول بنفي الصفات؟ قال نعم، فإن مذهبهم يدور على 5 أصول معتزلة، وسموا معتزلة لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري ثم اعتزلوه، وسبب اعتزالهم أنه سئل عن فعل كبيرة فقال أنه فاسق ولا يخرج بكبيرته عن الإسلام كما هو قوله للسنة، فقال عمرو بن عبيد واصل عطاء بل هو في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، حكمه في الدنيا أنه لا إسلام مسلم ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في نار جهنم. وعلى أثر هذا السؤال وهذه المسألة اعتزلوا حلقة الحسن البصري ثم سموا حينئذ بالمعتزلة. قال مذهب المعتزلة يدور على 5 أصول وفي كل واحد منها مخالفة لعقيدة السلف، 5 أصول تقوم عليها عقيدتهم. قال الأصل الأول التوحيد، ويعنون به ليس التوحيد توحيد العبادة والأسماء والصفات والربوبية عند أهل السنة والجماعة، وإنما يعنون به نفي الصفات، فيسمون نفي الصفات يسمونه توحيدا. قال التوحيد ويعنون به نفي الصفات لأن إثباتها يستلزم تعدد القدماء بزعمهم، وقد مر الرد على هذه الشبهة في شرح الكتب السابقة في هذه السلسلة. قال الأصل الثاني العدل، ويعنون به إنكار عموم القدر. قالوا إذا أثبتنا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو الذي شاء أن يكفر والله لم يشأ منه ذلك كونا، قالوا هذا من مقتضى العدل، لأن لو نسبنا ذلك إلى الله لكان ظالما، كيف يعذبهم بما يخلقه فيهم، وقد مر الرد على هذه الشبهة. فأشهد أنهم يسمون نفي القدر عدلا. قال العدل ويعنون به إنكار عموم القدر، فإنهم يثبتون العلم والمشيئة ولكنهم ينكرون أن تكون أفعال العباد داخلة في عموم خلق الله ومشيئته. طبعا قول المؤلف فإنهم يثبتون العلم والمشيئة، هم لا يثبتون المشيئة، هم يثبتون العلم والكتابة، وأما المشيئة فلا يثبتون مشيئة لله تبارك وتعالى المشيئة الكونية، ويقول بأن العبد هو الذي شاء ذلك والله لم يشأ منه أن يكفر، وإنما شاء العبد أن يكفر وهو الذي خلق كفره فاستحق أن يعاقب، هكذا يقولون. ولعله سبق قال من المؤلف في قوله فإنهم يثبتون العلم والمشيئة، الأظهر أنه فإنهم يثبتون العلم والكتابة، عموما أنهم أثبتوا لم يثبت المشيئة لله تبارك وتعالى في أفعال العباد. قال ولكنهم ينكرون أن تكون أفعال العباد داخلة في عموم خلق الله ومشيئته، فالعبد بزعمهم يخلق فعله. ولعل قول المؤلف فإنهم يثبتون العلم والمشيئة المشيئة العامة، أي مشيئة كل شيء إلا أفعال العباد، إلا أفعال العباد، وهذا ظاهر كلامي ربما. قال لأنه قال ولكنهم ينكرون أن تكون أفعال العباد داخلة في عموم خلق الله ومشيئته. قال فالعبد بزعمهم يخلق فعله، ولو أن الله خلقه ثم عذبه عليه لكان ظلما. وذلك سموا نفي القدر ونفي عموم المشيئة وخلق أفعال العباد سموا ذلك عدلا. قال والظلم محال على الله محال. وقد أفضى هذا الأصل إلى الوقوع في شرك الربوبية واعتبار العبد خالقا مع الله، ولذا هذا سماه سلف مجوس هذه الأمة، وقد مر الكلام على هذا. الأصل الثالث من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، بمعنى أن صاحب الكبيرة يخرج من منزلة الإيمان ولا يدخل في منزلة الكفر كما قالت الخوارج. الخوارج يسمون فاعل الكبيرة كافرا في الدنيا وفي الآخرة، وهم يقولون خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر، وإنما يكون في منزلة بين المنزلتين، فلا هو كافر ولا هو مؤمن وإنما هو فاسق. ولهذا سمي أهل السنة أو سمى أهل السنة صاحب الكبيرة بالفاسق الملي احترازا عن هذا الرأي المعتزلة. طبعا يقولون هو لا ليس بمسلم ولا بكافر، لكنه في الآخرة مخلد في نار جهنم، فوافقوا الخوارج بأنه مخلد في نار جهنم وخالفوهم في الاسم. الخوارج سموه كافرا في الدنيا وهم قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لكن النهاية الحكم واحد. قال الأصل الرابع من أصول المعتزلة القطع بخلود صاحب الكبيرة في النار، يقطعون بخلوده وأنه مخلد في نار جهنم. قال فمن لقي الله على كبيرة فإنه خالد مخلد في النار، بل إنهم يقولون صراحة يجب على الله عقلا أن يعذب صاحب الكبيرة على وجه الدوام كما يجب عليه أن ينعم على المؤمن، أي يفرضون على الله عز وجل فرضا. فالشاهد أنهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم. قال الأصل الخامس من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس على المعروف، وإنما يريدون به الخروج على أئمة الجور. قال ويعنون به وجوب الخروج على الأئمة إذا ظلموا أو فعلوا كبيرة، وهذا خلاف عقيدة السلف، فإنهم يحرمون الخروج على الأئمة ما أقاموا الصلاة، أي ما داموا في دار الإسلام فلا يجوز الخروج عليهم ولو عظم ظلمهم ما لم يخرجوا بذلك إلى الكفر. قال الفرقة الثالثة التي تدخل تحت التجهم العام الكلابية، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد. قال حدثت بدعته في القرن الثالث في عهد الإمام أحمد نتيجة الخلاف بين السلف والمعتزلة، فأثبت الصفات اللازمة موافقة للسلف وأنكر الصفات الاختيارية موافقة للمعتزلة، لأنه يلزم من ذلك قيام الحوادث بذات الله الرب وما قامت به الحوادث فهو حادث. لما كان عبد الله بن سعيد بن كلاب يعني متمسكا بشيء من الأثر وقد تأثر بكلام المعتزلة والعقلانيين وهؤلاء الذين يعظمون العقل، فصار مذهبه مزيجا فيه شيء مقارب لمذهب أهل السنة وشيء مقارب لمذهب أهل الكلام، لكنه في الجملة من المذاهب الكلامية، فهو قد وافق المعتزلة والجهمية على نفي جميع الصفات الاختيارية التي هي الصفات الفعلية التي تقوم بمشيئة الله عز وجل، كالمجيء والإتيان والنزول والضحك والرحمة والعفو والغضب والقبض والبسط والاستواء والكلام ونحو ذلك، نفوا جميع الصفات التي تتعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأما الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها الله عز وجل ومتصف بها أزلا وأبدا كالسمع والبصر والقوة والقدرة والحكمة ونحو ذلك، فإنما أثبتوا منها 7 صفات فقط ونفوا سائر الصفات، فأثبتوا السمع والبصر والإرادة والعلم والكلام والحياة والقدرة فقط، كما أن هذه الصفات 7 التي أثبتوها لم يثبتوها على نحو ما يثبته أهل السنة والجماعة، بل هم مخالفون في جميع هذه الصفات، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في شرح التعليق على التدمرية والواسطية أيضا. الشاهد أن عبد الله بن سعيد بن كلاب أسس مذهبا حاول القرب من السلف، وهو أقرب، هو من جهة مقارنته بالمعتزلة فهو أقرب من المعتزلة إلى السلف، من جهة أنه أثبت 7 صفات والمعتزلة نفوا جميع الصفات الفعلية والذاتية، وهو قد وافقهم في نفي الصفات الفعلية لكنه خالفهم في نفي الصفات الذاتية فأثبت منها 7. وأصل نفيه للأفعال صفات الأفعال قال لأنها حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وقد مر الكلام على هذا الأصل الذي بنوا عليه عقيدتهم، وهو أن الحوادث والأفعال لا تقوم إلا بحادث، وأن من علامات كون الشيء جسما أنه يفعل وأنه يقوم به الفعل. قالوا فلا يمكن نثبت وجود الله عز وجل وخلق العالم إلا بنفي الفعل عن الله وإثبات الفعل في من؟ في العالم، فالعالم المخلوق لا بد أن يوصف بالفعل، فكل من وصف بالفعل وقامت به الحواجز، حواجز يسمونها يريدون به الأفعال الاختيارية، قالوا سموه حادثا، ولا يقوم الحواجز تقوم الحواجز إلا بحادث، وقد مر الكلام على هذا الأصل الفاسد. قال: وقد أنكر الإمام أحمد وابن خزيمة بدعتهم ونسبوهم لبقايا الاعتزال وهجروهم، بل إن السجزي كان يلعنهم. الإمام أحمد رحمه الله أنكر على الكلابية وأنكر على من تأثر بهم كحسين كرابيسي والحارث المحاسبي وبالعباس القلانسي وغيرهم ممن تأثر بعبد الله بن سعيد الكلاب. وأما ابن خزيمة فقد قويت شوكتهم في عهده، فوقف في وجههم موقفا مشرفا عظيما، واستحق أن يسمى في عهده بإمام الأئمة. فكان الإمام ابن خزيمة في عهده في أوائل القرن الرابع الهجري كان بمنزلة الإمام أحمد في وقته، فلقب بإمام الأئمة، وكان يعني قد وقف في وجههم عندما بدأت تستفحل بدعتهم. قال المؤلف: ما العلاقة بين الأشعرية والكلابية؟ طبعا الأشعرية في حقيقة أبي الحسن الأشعري هو أخذ عقيدة ابن كلاب وخالفه في أشياء، لكنه تأثر بابن كلاب، فعقيدة الأشاعرة في حقها عقيدة الكلابية مع شيء من التغيير. قال: كان أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 24 الهجرة معتزليا، لأنه نشأ في تأثر بزوج أمه فنشأ على الاعتزال ثم تركهم، كان معتزليا وتلميذا لأبي علي الجبائي، وكان زوجا لأمه. قال: ثم تاب من الاعتزال وانتقل لمذهب الكلابية، تأثر بأقوال أبي محمد بن كلاب. قال: ثم تاب من الاعتزال وانتقل لمذهب الكلابية فأثبت الصفات اللازمة دون الصفات الاختيارية. هو في الحقيقة قد وافق ابن كلاب في كل مقالاته، وإن خالفه في أشياء يسيرة كالكلام، فإن ابن كلاب ابتدع ما يعرف بالكلام النفسي، فأثبت كلاما لله، لكن الكلام ليس هو اللفظ، والله لا يتكلم بحرف وصوت، وليس كلامه حروف وكلمات وجمل، وإنما كلامه هو المعنى القائم بالنفس. لكن ابن كلاب قال بأن القرآن هو عبارة عن كلام الله، أو حكاية عفوا، قال هو حكاية عن كلام الله. فأبو الحسن الأشعري وافقه لكنه غير ذلك، قال حكاية أن تحكي شيئا، أي كأنك تحاكي فعل الله، بمعنى أنك تفعل فعل الله، فغير كلمة حكاية وقال بل هو عبارة عن كلام الله، أي عبارة يعبر بها عن كلام النفس. وأما في سائر الأصول فهو موافق لهم، طبعا هذا في مرحلته الثانية قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر حياته، وفي تلك المرحلة كتب كتابه مقالات الإسلاميين وكتابه الإبانة في أصول الديانة. قال: فأثبت الصفات اللازمة دون الصفات الاختيارية، الصفات اللازمة الذاتية، طبعا ليس لم يثبت كل الصفات بل أثبت الصفات السبع. قال: وكان له أثر بالغ في تأصيل مذهب الكلابية، أي هو الذي نشر مذهب الكلابية، حتى كثر أتباعه وتحولت نسبة المذهب إليه بدلا عن ابن كلاب، فأصبح هذه عقد ابن كلاب تنسب إلى ابن الحسن الأشعري لأنه عنه انتشرت. قال: وقد اقتفى طريقته تلميذه ابن مجاهد، الحسن بن مجاهد وأبو الحسن الباهلي، هؤلاء من تلاميذ ابن أبي الحسن الأشعري، وأخذ عنهم الباقلاني أو بكر الباقلاني والطبري، ليس الطبري طبعا هذا أظنه أبو محمد أو الطبري أو أبو الحسن نسيت الطبري. قال: وهذا هو الذي حرر مذهبه، أبو بكر الباقلاني من أنجب الأشاعر الذين نشروا هذا المذهب وحرره وكتب فيه. قال: وذاك يعد هو الإمام الثاني بعد أبي الحسن في مذهب الأشاعرة. قال: وهو الذي حرر مذهبهم ووضع مقدمات براهينهم. قال: كإثبات الجوهر للفرد، وأن العرض لا يقوم بالعرض. قال: أثبت الجوهر الفرد وأن العرض لا يقوم إلا بالجسم. كيف لا يقوم بالعرض؟ الجوهر الفرد تكلمنا عليه، هم يتصورون بأن الأشياء كلها إذا تناهت في الصيغة تنتهي إلى شيء لا ينقسم، غير قابل للقسمة، ولا يتميز منه جانب إلى جانب. قال: وهو الجوهر الفرد، وعنه تركب الأجسام، فالأجسام هذه وإن اختلفت في أشكالها فحقيقة تركيبها واحد، أنها مركب من الجواهر الفردة، والجوهر الفرد شيء لا يتميز جانب منه عن جانب، هو أصغر شيء في المادة، ولا يمكن أن يزول ولا أن ينتهي ولا أن يتلاشى، لكن اختلاف التركيب يقتضي اختلاف الأجسام فقط. وقالوا بأن العرض لا يقوم بالعرض، طبعا العرض لا يقوم إلا بالجسم، هم قالوا بأن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، بمعنى إثبات السمع عرض، لأن الأشياء إما أن تقوم بنفسها وهي ما قام بنفسه، والأعيان القائمة بنفسها كالإنسان والدابة والناقة والجبل والسماء. وهناك أشياء أو أشياء تقوم بغيرها وهي الأعراض كالسمع والبصر. السمع لا يوجد إلا بسميع، والبصر لا يوجد إلا ببصير، والقوة لا توجد إلا بقوي، فهي ليس شيئا محسوسا بل هي عرض. قالوا والعرض لا يقوم إلا بالجسم. قالوا ومن وصف الأجسام المخلوقة أنها تقوم بها الأعراض وتقوم بها الحوادث، فالحوادث عندهم وهي الأفعال لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام مخلوقة، والعرض لا يقوم إلا بالجسم. وهذا أصل متفق عليه بين الأشاعرة وبين المعتزلة. والمعتزلة بسبب ذلك أنكروا الصفات، قالوا الصفات كالسمع والبصر لا يمكن يوصف الله بالسمع والبصر. لماذا؟ لأنها أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بالأجسام. فلو أثبت الله سمعا وبصرا وحكمة وعلما لاقتضى أن يكون جسما. المعتزلة الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات السبع ومنها السمع والبصر هم يوافقون المعتزلة على هذا الأصل، وهو أن العرض لا يقوم إلا بجسم والأجسام مخلوقة عندهم. لكنهم قالوا أن السمع الله لا نسميه عرضا بل نقول هو صفة، وإنما يكون عرضا إذا قام بالإنسان بالمخلوق فقط. فالأصل أن العراض لا تقوم إلا بالأجسام أصل متفق عليه، لكن الأشاعرة هربوا من ذلك هذا الأصل فسموا صفات الله السبع التي أثبتوها لم يسموها أعراضا، قالوا هي صفات. قالوا قد بقي الباقلان في الصفات على عقيدة ابن كلاب والأشعري. الباقلان بقي على الصفات على عقيدة ابن كلاب والأشعري، فأثبت الصفات اللازمة كالعلو والوجه واليد، ونفي الصفات الاختيارية كالنزول والمجيء والاستواء. طبعا بالمناسبة أبو الحسن الأشعري وكبار تلاميذه كأبي الحسن بن مجاهد أو وأبي الحسن الباهلي وأبي بكر الباقلاني وابن فورك وغيره من قدماء أصحاب بن الحسن الأشعري أو أصحاب أصحابه، هؤلاء كانوا متفقين على إثبات الصفات الخبرية التي جاء ذكرها في القرآن ولم يتأولوها. فأثبتوا لله عز وجل الوجه واليدين، وكل ما جاء في القرآن من إثبات الصفات الخبرية أثبتوه كإثبات أهل السنة في ظاهر كلامهم، ولم يتأولوا الوجه ولم يتأولوا اليدين، كما أنهم أثبتوا العلو الذاتي لله عز وجل كإثبات أهل السنة والجماعة. وهذه المرحلة الأولى من عقيدة الأشعرية، ولذلك قدماء الأشاعرة كابن الحسن لم يخالفوا في إثبات العلو لله عز وجل وأنه بذاته فوق العالم، ولم يتختلف كلمتهم في إثبات الصفات الخبرية الواردة في القرآن كالوجه واليدين على نحو ما يثبت أهل السنة والجماعة. لكن متأخريهم من عهد ابن معالي الجويني ومن بعده وافقوا المعتزلة بل الجهمية، فأنكروا العلو الذات لله عز وجل، قال إن الله ليس فوق العالم ولا داخل العالم، وكذلك نفوا وأنكروا إثبات الوجه واليدين ونحو ذلك. فالأشعرية أيضا هي مرحلة، المرحلة الأولى مرحلة أبي الحسن وكبار أصحابه، ثم المرحلة الثانية مرحلة أبي المعالي الجويني ومن جاء بعد، الذي وهو المذهب الذي استقر عليه مذهب الأشعري أو الأشعرية. قال وقد ظل التعطيل يتسع المذهب الأشعري على يد من أتى بعد الباقلاني كابن فورك والبغدادي اللي هو صاحب الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي. قال حتى جاء إمام الحرمين الجويني، أظن متوفي سنة 63 400 الهجرة أظن هكذا، قال فعطل حتى الصفات اللازمة. فأبو المعالي الجويني حرف مذهب الأشاعرة، مع أنه كان أقرب إلى مذهب السنة من هذه الجهة، لأنهم أثبتوا العلو وأثبتوا الصفات الخبرية الذاتية الواردة في القرآن كالوجه ونحو ذلك، لكن أبو المعالي الجويني وافق المعتزلة والجهمية في عامة أصولهم، ومنه انحرف مذهب الأشعري إلى قريب من الاعتزال والتجهم. قال حتى جاء إمام الحرمين الجويني فعطل حتى الصفات اللازمة. قال وقرر ذلك في كتاب المشهور الإرشاد، وهو الذي استقر عليه المذهب الأشعري وأصبح يعرف بطريقة المتقدمين. قال ثم جاء الغزالي أبو حامد الغزالي، قال وهو تلميذ الجويني، فمزج المنطقة بعلوم المسلمين وأدخل الرد على الفلاسفة في العقيدة، ونشأ بذلك ما يعرف بطريقة المتأخرين التي بلغت ذروتها على يد الرازي الفخر الرازي، ولهذا سمي الإمام أي الرازي، لأن الأشاعرة حرروا مذهبهم في صورته النهائية اعتمادا على كتبه، فما في طوالع الأنوار وشرح المواقف وشرح المقاصد وشرح النسبية إنما هو تلخيص لأفكار الرازي. إذن الأشعرية أبو الحسن وكبار أصحابه كأبي الحسن المجاهد والباهلي ومن وأبي بكر الباقلاني، هؤلاء يمثلون مذهبا هو مذهب الكلابي، وكان أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة. ثم نشأ بعد ذلك من عهد ابن معاذ الجواني فقرب المذهب إلى مذهب المعتزلة أكثر. ثم جاء أبو حامد الغزالي فمزجه بشيء من الفلاسفة، فجاء الفخر الرازي فأصل المذهب، وأصبح كل من جاء بعد الفخر الرازي أصبح إيش ينظر وفق ما نظر. فكتب كتبه المشهورة كطوالع أنوار شرحي، أو كتب كتبه المشهورة رد عليه الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدع الكلامية. شيخ الإسلام لما رأى أن الأشاعرة المتأخرين يعتمدون على ما ذكره الفخر الرازي نقض أصوله في كتابه من أعظم كتب الشيخ الإسلام تيمية بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، فنقض تلك الأصول لأنه وجد أن الأشاعرة المتأخرين يعتمدون على ما قرره الفخر الرازي، وقد مزج الأشعرية بشيء من الفلسفة. فهذه مراحل، والذي استقر عليه مذهب الأشاعرة هو ما يقوله الفخر الرازي وكذلك ما يقوله أبي المعالي، لكن المرحلة المهمة وهو الانتقال من بعد أبي المعالي الجويني وما بعده، هذه أهم مرحلة. نعم أبو بكر المفورك حرف مذهب الأشاعرة، لكن التحريف الكبير كان من عهد أبي المعالي الجويني، هو الذي قرب المذهب بالكلية إلى مذهب الأشاعرة. فالأشاعرة اليوم هم أقرب إلى الجهمية والمعتزلة. قال المؤلف: بماذا تميزت طريقة المتأخرين اللي هو من عهدي أو على كلام مؤلف من الفخر الرازي وما جاء بعده؟ قال: تميزت بمزايا، أي عن طريقة متقدمي الأشاعرة. قال: الأول، الميزة الأولى الإسراف في تقديس المنطق واعتباره مدخلا للعلوم الإسلامية، حتى قال غزالي: من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. الميزة الثانية التي أدخلها، طبعا ميزة هي قبيحة ونقيصة، قال: الثانية إدخال الفلسفة ومزجها مع العقيدة، ولهذا تجد في شرح المواقف للأيجي وشرح المقاصد للتفتازان يظن أجزاء متعددة كلها في الفلسفة. قال: الثالثة تأصيل قوانين التعطيل، أصلوا القوانين التي يستند إليها مذهبهم في التعطيل الصفات. قال: وهي أربعة: الأصل الأول أن دلالة النقل لا تفيد اليقين لاحتمال النسخ أو الإضمار أو التخصيص أو التقييد أو المعارض العقلي إلى آخره. نصوص الكتاب والسنة لا تفيد يقينا، الذي يفيد اليقين ماذا؟ أصولهم العقلية الفاسدة التي هم فيها متناقضون تناقضا عظيما، كلهم يدعون العقل وليس هناك أعظم من تناقضهم، فأبطلوا أن تكون دلالة النصوص يقينية بل جعلوها ظنية، وإذا عارض عندهم الأمور العقلية فإنهم يردونها ويتأولونها. الأصل الثاني عندهم أو قانون الثاني وقانون التعطيل تقديم العقل على النقل عند التعارض، تعارض العقل والنقل قدم العقل، العقل هو الفاسد طبعا. القانون الرابع من قوانين التعطيل الاعتماد على المجاز في رد كل ما يعارض المذهب في الصفات والإيمان والعصمة وغير ذلك، يعتمدون على المجاز وأن هذه مجازات، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعنا، تقول معنا رجل شجاع أسد، تريد هو إيش؟ الأسد قال هو الحيوان الشجاع الحيوان المفترس، وإنما عبر به عن رجل الشجاع من باب الاستعارة، وهذا يسمى مجاز أي تجوزنا في تسميته. وقد تكلمنا عن المجاز في التعليق على الواسطية أو كذلك على التدمرية. فهم يقول بأن إثبات الآيات التي جاء فيها إثبات السمع والبصر والمجيء والإتيان والقدرة والكلام ونحو ذلك والصوت والحرف والرحمة والغضب والسخط وما شابه ذلك، كل ذلك مجاز لا يراد به حقيقة الصفة فضلا عن الوجه واليدين. القانون الرابع من قوانين التعطيل إنكار حجية أخبار الأحاد في العقيدة حتى لو كانت صحيحة، فقالوا في العقائد لا يؤخذ إلا باليقين، واليقين إنما هو في المتواتر فقط، فأبطلوا أن تكون أحاديث الأحاد حجة في العقائد. هذه قوانينهم الأربعة، وابن القيم تعرض لهذه القوانين الأربعة فأبطلها كلها في كتابه العظيم الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. فابن القيم رد على هذا، الرد على قوانين التعطيل الأربعة، وسماها الطواغيت، قال هذه طواغيت أربعة للمعطلة فأبطلها كلها. قال المؤلف: هل للأشاعرة مخالفات سوى ما ذكر؟ الجواب نعم، منها نفي الصفات الاختيارية كالنزول، كل الصفات الاختيارية ينفونها، فلا يثبتون النزول ولا المجيء ولا الاتيان ولا القبض ولا البسط ولا غير ذلك، فينفون لأنها حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث مخلوق. والخبرية نفوها كلها كاليد والوجه والأصابع والساق. قال والاقتصار على إثبات سبع صفات على وجه غير مسلم، أي ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. ويدخل في هذه المخالفة مخالفات كبيرة، منها إنكار صفة العلو، فالأشاعرة المتأخرون قال إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين العالم ولا يسار العالم ولا ممتزج به ولا بائن منه. قال الثاني نفي صفة الاستواء وتأويل نصوصها بالاستيلاء، قالوا استوى الاستوى عرش ليس معنى على وارتفع بل بمعنى استولى. قال ونفي صفة النزول وتأويل نصوصها بنزول الأمر أو الرحمة. قال الثالث من المخالفات قال إنكار دخول اللفظ مسمى الكلام، فجعل الكلام هو المعنى الذي يقوم بالنفس، واللفظ ليس داخل في مسمى الكلام، والله لا يتكلم بحرف ولا صوت، وليس كلامه حروف وكلمات. قال والقول بأن كلام الله كلام نفسي لا لفظي، وأن هذا الكلام أن هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، ثم اختلفوا من الذي أنشأه، هل هو جبريل، هل هو النبي عليه السلام، هل خلقه الله عز وجل معبر عن كلامه. قال إن كلام الله معنى واحد لا تعد فيه، هو معنى واحد ليس معاني، وقيل أنها أربعة معاني، خبر واستخبار وأمر ونهي. قال الرابع من المخالفات إثبات الرؤية، ولكن في ليس في جهة، قال الشاعر قال إن الله يرى في الآخرة لكن بغير جهة. كيف يرى بغير جهة؟ لا يرى الشيء، لا يمكن أن تراه إذا كان قائم بنفسه وله وجود إلا أن يكون في جهة منك، فأنا هذا الماء أراه عند إذا كان في جهة، وذلك روح الإنسان لا يراها لأن ليست في جهة منه. قال إثبات الرؤية لكن في ليس بلا جهة، قال نراه بلا جهة، ونفي الجهة في الرؤية هو في الحقيقة في الرؤية. قال مع أن السلف يقول من الله يرى من جهة العلو، أي هو في العلو، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ونحن نرى القمر وهو في العلو. قال ثم ذاك قال من مخالفات الأشاعرة المخالفة الثانية، قال الأول نفي الصفات الاختيارية والخبرية. المخالفة الثانية من مخالفات الأشاعرة في مذهب المتأخر الذي استقر عليه مذهبهم اعتبار النظر أول الواجبات، واعتبار التوحيد المنجي هو توحيد الربوبية، اعتبر أن النظر أول واجبات، أول ما يجب عليك أن تنظر في الملكوت حتى تستدل به على وجود الله، مع أن الاعتراف بوجود الله وحدانيته أمر فطري وأمر عقلي، والفطر تعرف وجود الله عز وجل دون الحاجة للنظر، بل الحس والعقل والفطرة تدل على وجود الله عز وجل، هم قالوا لا. وذلك لو آمن الإنسان على سبيل التقليد اختلفوا هل هو مؤمن أم أن إيمانه باطل، لا بد عنده أن ينظر أولا ثم يستدل، وادخال بذلك الفطرة والعقل. قال اعتبار النظر أول الواجبات، واعتبار التوحيد المنجي هو توحيد الربوبية، هم لا يتكلمون في توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، غاية كلامهم في توحيد الربوبية وإثبات أن الله هو الخالق المبدع العالم. وذلك قالوا أخص أوصاف الإله ما هو؟ القدرة على الاختراع، أي القدرة على الخلق، أي كونه خالقا مبدعا لهذا العالم، فحصروا الكلام في التوحيد على هذا. فجاء المتأخرون فظنوا أنه لا يقع شرك إلا في باب الربوبية واعتقاد خالق مع الله، وذلك وقع في المتأخرين منهم الشرك ودعاء الموتى والاستغاثة بهم، لأنهم ظنوا أن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق، مع أن هذا قد أقر به المشركون كما في القرآن. قالوا اعتبار التوحيد المنجي هو توحيد الربوبية، ولهذا أهملوا توحيد الألوهية إهمالا تاما فلا يذكرونه في عقائدهم، ولعل هذا هو السبب في تسلل التصوف إلى مذهب الأشعري، فأصبح اليوم ممتزجا التصوف مع الأشعرية والقبورية، فلا تكاد تجد أشعريا اليوم إلا ما رحم الله إلا وتجده قبوري يرى جواز استغاثة الموتى والذبح لهم وعنده تصوف، فصار مذهبا خليقا ممتزجا بين التصوف الشركي وبين الأشعرية. إذن في توحيد الأسماء والصفات على ضلال، في توحيد العبادة أعظم ضلالا. قال الأمر الثالث الذي نشأ في مذهب الأشاعرة المتأخرين، قال التركيز على قضية وجود الله وإثباتها بدليل الحدوث، وهو دليل معقد ينافي الفطرة ومليء بالمخالفات. قالوا ليس هناك طريقة لإثبات وجود الله إلا دليل الحدوث فقط، وهو إذا أردنا أن نثبت وجود الله لا بد من إثبات أن العالم مخلوق، إذا أثبتنا أن العالم مخلوق أثبتنا وجود الله وأن الله غير مخلوق. طيب العالم مخلوق كيف نثبته؟ قال إنما يثبت وجود كون العالم مخلوقا، نثبت وجود العالم المخلوق بوجود الأجسام. طيب والأجسام كيف نثبتها؟ قال نثبت الأجسام وأن مخلوقة بحدوث الحوادث والأعراض، أي بقيام الأعراض بها وهي الصفات، والحوادث وهي الأفعال. قالوا كل من قام به حادث أي فعل فهو جسم، والأجسام متماثلة وهي مخلوقة. فإذا أثبتنا أن الله يقوم به صفة كالسمع والبصر والقدرة والقوة والحكمة ونحو ذلك، اقتضى أن يكون جسما والأجسام مخلوقة. فهم ما لم يجدوا طريقا في إثبات وجود الله إلا في إثبات إيش؟ العالم بطريقة الحدوث، وهي حدوث حلول الحوادث. قالوا ولذلك الله عز وجل من إثبات وجوده وهي الطريقة الوحيدة أننا ننفي عنه كل صفة وكل فعل، لأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام مخلوقة، والأفعال لا تقوم إلا بالأجسام والأجسام مخلوقة. فقال دليلنا في إثبات وجود الله هو نفي الصفات، هكذا يقولون والعياذ بالله، وهو دليل باطل. الأبو الحسن الأشعري أبطله في كتاب رسالة لأهل الثغر، ذكر هذه الطريقة ثم قال وهي طريقة معقدة لم يسلكها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا كاد يتفطن إليها ولا يهتدي إليها، بل يقرأه الإنسان ويحار عقله فيها. كيف تكون هي الطريقة؟ الطرق في إثبات وجود الله عز وجل أكثر من أن تحصر، كل شيء في الوجود له دلالة على وجود الله تبارك وتعالى، العقل والحس والفطرة والدلائل الشرعية والنصية وكل الدلائل تدل على وجود الله. كيف تحصر وجود الله عز وجل بطريقة واحدة؟ لا شك أن هذا من أعظم الضلال. قال الأمر الرابع الذي حدث في الأشاعرة المتأخرين القول بالإرجاء، وأن الإيمان مجرد التصديق والعمل لا يدخل في مسمى، الذي نص عليه الحسن الأشعري أن الإيمان قول وعمل. وإن كان الشيخ الإسلام قد ذكر مرارا أن بالحسن الأشعري يرى مذهب الإرجاء، وأنه وافق الجهم الصفان بأن الإيمان هو التصديق. واختلف الأشاعرة في إدخال أعمال القلوب كالحب والخشية والإخلاص ونحو ذلك، هل يدخل الإيمان أم لا؟ الشاهد أنهم ابتدعوا قول الإرجاء، والأظهر أن قول الإرجاء قديم ليس عند المتأخرين فقط. الخامس القول بالجبر ويعبرون عنه بالكسب، وهذا ليس خاصا في الأشاعرة المتأخرين، بل أبو الحسن هو الذي قال به، ويعبرون عنه بالكسب، وقد مر الكلام عليه. وقد ذكر الجرجاني أن الأشاعرة جبرية متوسطة، بل هم جبرية محضة. وابن رشد يرى أنهم جبرية خالصة، وأن الكسب معنى الجبر وهو الحقيقة، إنما هو هروب فقط من إنكار أهل السنة عليه. السادس نفي الأسباب والقول بأن إثباتها تأثير وإثبات تأثيرها شرك، وأن الفعل يحصل عندها لا بها. نفوا الأسباب، أي عندهم المطر ليس سببا في النبات، ولا الشمس سببا في الإنبات، ولا النار سببا في الإحراق، ولا السكين سببا في القطع، ولا النكاح والجماع سببا في الولادة أبدا. النار أساسا ليس فيها خاصية الإحراق أبدا. كيف؟ نحن نرى أن النار إذا وضع في الورق وما يحترق احترقت، وكل ما وضع في شيء احترق. قال الله يقدر عند تماس النار بالورق أن تحترق الورقة، لا أن تكون النار سبب الإحراق. والسكين عندما لامست الورقة أو الشيء المقطوع أمر الله أن يقطع الشيء، قدر قطعه عند ملامسة، لا أن السكين سبب في القطع. لا شك أن هذا باطل. وينزل من السماء ماء، الله عز وجل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ونزلنا من السماء ماء مباركا، وأنبتنا به حب الحصيد. فالله أنبت جل وعلا بهذا الماء، ذكر الماء سببا في الإنبات، ولا أدل على إثبات الأسباب كثيرة. قال المؤلف الأمر السابع إنكار التحسين والتقبيح العقلي، فليس في الأفعال حسن ولا قبيح ولا قبح، لا ليس في الأفعال حسن ولا قبح يقتضي الأمر أو النهي، ولهذا يقولون بجواز أن يأمر الله بكل ممكن. أنكروا التحسين والتقبيح، قال العقل لا يعلم حسن شيء ولا قبحه. طيب الصدق نعلم بالعقل، قال لا، العقل لا يهتدي إلى أن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، ولا يهتدي إلى أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، ولا يهتدي إلى أن الوفاء حسن وأن الغدر قبيح. كيف لا يهتدي؟ العقل يقطع بين الوفاء والإحسان والعدل والصدق وغير ذلك أنها حسنة وأن أضدادها قبيحة. نقول لا، لا أبدا، العقل لا يستقل بمعرفة ذلك. الحسن والقبح يعرف بالشرع. طبعا قالوا ذلك مضادة للمعتزلة، وقد ذكرنا الكلام على هذا. المعتزلة يرون أن الحسن والقبح يعلم بالعقل فقط، وذاك جاءوا إلى أحكام الله قالوا كيف نفوا القدر بناء على هذا؟ قال الله عز وجل لا يمكن أن يكون خالق الأفعال العباد ثم يعذبهم عليها، هذا قبيح في العقل. ماذا نفعل؟ ننفي خلق الله ليفعل العباد، ونقول العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بناء على التحسين العقلي والتقبيح العقلي. جاء الأشاعرة قالوا لا، العقل لا يعرف حسن شيء ولا قبحه، ولو جاء الله وعذب نبيه والأنبياء في نار جهنم وجاء بفرعون ونمرود وجعله في أعلى العليين لكان حسنا ولا يستقبح. كيف؟ قالوا هكذا. فالله عز وجل يمكن يعذب أولياء، لكن الله لما أخبر أنه لا يعذب أولياءه صدقنا خبره، لا أن تعذيب الأولياء والصالحين قبيح، وأن إن جاء وأن تنعيم الكفرة قبيح، لا لا، هكذا يقولون عذب الله، وذلك جوزوا على الله عز وجل كل فعل، نسأل الله السلامة. قال الأمر الثامن من عقائد الأشاعرة المتأخرين، اعتبار معجزة الدليل الوحيد على النبوة، اعتبار معجزة الدليل الوحيد على النبوة، ولهم فيها شروط كثيرة. قالوا ليس هناك دليل على النبوة إلا المعجزات فقط. طيب كيف؟ دلائل النبوة أكثر من تحصر، بل الذي جاء به الأنبياء من أمر بالتوحيد والأوامر والنواهي كلها دالة على حال الأنبياء، دالة على صدقهم، وذاك النبي عليه الصلاة والسلام صدقه الصحابة وآمنوا به قبل أن يروا منه آية واحدة. لماذا؟ علموا ذلك من حاله، فإنه قد عرف بصادق الأمين، ولا يمكن أن يجتنب الكذب على الناس ثم يكذب على الله تبارك وتعالى، فهم صدقوه بناء على حاله ولحسن ما قاله وما دعا إليه. وذاك دلائل النبوة كثيرة جدا، ليست المعجزات سبب من علامات، المعجزات مؤيدة لكن ليس الدليل الوحيد. الأشاعرة قالوا الدليل الوحيد هو المعجزة فقط، بقطع النظر عن حال النبي وعما يأمر به. ثم حتى المعجزة لم يفرقوا بينه وبين خوارق السحرة، قال معجزة أمر خارق العادة. طيب حتى خوارق السحرة، السحرة لا يفعلون الشكل، يطرون في الهواء ويشقون الماء ويتهم الشيء البعيد وغير ذلك، ويقلبوا الأشياء في أعين الناس، هذا خامر خارق العادة. قال الفرق أن معجزة الأنبياء مقرونة بالتحدي ودعوة النبوة فقط، الفرق بينه وبين أحوال الشياطين والمشعوذين أن النبي يتحدى بها قومه ويدعي بها النبوة، هذا هو الفرق الوحيد، ولا شك أن هذا باطل، فإن معجزة الأنبياء لا يستطيعها أحد لا من الجن ولا من الإنس. وأما خوارق السحرة فيأتي بها ساحر آخر ويسهل إبطالها، بخلاف معجزة الأنبياء لا يمكن إبطالها، لا يمكن يأتي بها أحد لا من الجن ولا من الإنس. والشيخ الإسلام في النبوات قد قرر هذا وقد ذكرنا ذلك في شرح الواسطية. الشاهد قالوا علماء السلف يقولون أن معجزة الأنبياء لا يشترط أن تكون في زمانه، بل قد تكون قبله وبعده إلى قيام الساعة، ومنه القرآن معجزة خالدة باقية. قال الأمر التاسع بناء المعاد على جوهر الفرد، ولهذا اختلفوا في المعاد على قولين، فقال بعضهم إنه إيجاد بعد إعدام، وقال آخرون إنه جمع بعد تفريغ. لما قال بأن الأشياء كلها ترجع إلى الجوهر الفرد وهو أصغر شيء، وأن هذا الشيء لا يتحلل ولا يزول ولا يتميز منه جانب عن جانب ولا يمكن يتناهى إلى أصغر من ذلك، طيب العالم هذا بعد انتهائه ماذا يفعل؟ هل يزول الجوهر الفرد ويخلق الله الأشياء مرة أخرى؟ فمختلفون، قال هو إيجاد بعد إعدام، يعدمه الله ثم يوجده، وآخرون قال لا، هو تفرغت هذه الجواهر بالموت ثم يجمعه الله مرة أخرى. قال وكلا الفريقين أخطأ فيما قاله، كما بسط ذلك شيخ الإسلام في تفسير سورة الإخلاص، ولهذا استطال عليهم الفلاسفة حتى لم يكن لهم جواب. قال وينبغي أن نعلم أنهم بنوا على جوهر الفرد مسألة الخلق أيضا، وكل ما يجري في هذا الكون إنما يكون بما يسمونه الأكوان الأربعة، وهي الجمع والتفريق والحركة والسكون، جمع والتفريق، جمع الجوهر الفرد وتفريقها والحركة والسكون. الكلام على هذا يطول، فهذه من أصول الأشاعرة التي استقر عليها مذهبهم، وهي أصول فاسدة، وذلك الأشاعرة لا يمكن يكونوا من أهل السنة والجماعة قطعا، كل من يعلم عقيدتهم ويعلم مذهب السنة يقطع قطعا، بل يقسم إيمانا مغلط أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقا. نعم قد يكون من أهل السنة، من أهل السنة وليس الجماعة، من أهل السنة في مقابل الشيعة، فيقال أهل السنة وأهل الشيعة، يقال السنة والشيعة، أصحاب السنة والشيعة، فإذا قيل في مقابل الشيعة فيدخل حتى المعتزلة، فإذا يريد بالسنة ما يقابل الشيعة، أما إذا يريد بالسنة السنة المحضة في مقابل البدعة فهذا لا يدخل معهم قطعا الأشاعرة. إذن السنة قد تطلق ويراد بها ما يقابل الشيعة فقط، فهذا يدخل فيها حتى الأشاعرة حتى المعتزلة بل حتى الجهمية إن لم ننقل بكفرهم، فإنهم يدخلون في مقابل الشيعة، بل حتى الخوارج يدخلون في مقابل الشيعة والأباضية وغيرهم. ويراد بالسنة ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، فهؤلاء قطعا الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقا. كل من رأى هذه الأصول علم أنه لم يوافق أهل السنة في أصل من الأصول، ما من أصل وافقوه في ظاهره لو قد خالفوه في باطنه كما مر مرارا وتكرارا. قال المؤلف: لماذا يطلق على شاعر أنهم أهل السنة رغم كل هذه المخالفات؟ قال المؤلف: لأنهم وافقوا أهل السنة في أبواب الصحابة والإمامة والخلافة، وهو شيء تميز به عن الشيعة، وهو أمر يذكر لهم ويشكر. وينبغي أن نعلم أن أيضا الماتريدية مثل الأشاعرة إلا في مسائل محدودة تصل إلى 7 أو أكثر على خلاف العلماء. يقول: وافقوا أهل السنة في باب الصحابة والإمامة والخلافة لم يوافقوا موافقة تامة، بل حتى في هذه الأبواب فإنهم يخالفونه. حتى في الإمامة منهم من يرون جواز الخروج عن الحاكم الظالم فوافقوا، بل كل أهل البدع خوارج بهذا المعنى، ما من بدعة لو ترى الخروج على أئمة الجور. فحقيقتهم لم يوافقوا، حتى في الخلافة لم يوافقوا، عندهم انحرافات في هذا، وإن كانوا أقرب في هذه الأصول إلى أهل السنة. يعني هم كان في هذه الأبواب الثلاثة أقرب إلى أهل السنة من أبواب الإيمان الأخرى. ثم قال المؤلف: هل بقي أحد ممن يطلق عليه لفظ التجهم؟ قال: رأينا أن لفظ الجهمية يطلق على الجهمية الأولى، وهي الفرقة الخاصة التي أسس الجهم صفوان، ويطلق أيضا على من وافقهم في أصلهم، قال: والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية، وهو كذلك قال وهي كذلك من باب أولى وأحرى يطلق على الفلاسفة، فإنهم أعظم الناس نفيا للصفات بحجة أن إثباتها يستلزم التركيب. قال: فالله عندهم، أي عند الفلاسفة، فلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي، فالله عندهم عقل محض، أي وجود مطلق وذات مجرد عن كل صفة، ولهذا لا يصفون الله إلا بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، لا يصفون الله إلا بالسلوب، لا موجود ولا غير موجود، لا حي ولا ميت، هكذا، والإضافات فقط، يضيفون الصفة من باب إضافة إليهم، باب الإضافة، لا من باب اتصاف الله عز وجل بها. قد مر كلام فيها أو في هذا على التعليق على التدمرية. قال: وللفلاسفة مخالفات خطيرة سوى ما ذكر، كالقول بقدم العالم، يرون العالم قديم بذاته. قال: وإنكار البعث الجسماني، أنه لا، أن الجنة والنار هذه كلها تخيلات، والقول بأن الله يعلم الكليات الجزئيات، لا يعلم أشياء الجزئية، يعلم الكليات فقط. وقد كفرهم الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة بهذه الأمور الثلاثة، وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن لديه مخالفات أكبر وأكثر مما ذكر، ومن ذلك إثبات الشركاء مع الله في الربوبية، فأثبت العقول السبعة، فإن يجعلون هذا العالم كله من فعل عقل مدبر، عقل فلك القمر وقلب العقول السبعة والعقل الفعال، ومثل اعتبار الرب موجبا بالذات، أو في معنى فعال موجبا بالذات، أي أن الأفعال لا تصدر عنه باختياره، لا تصدر عنه باختياره، بل تجب الأفعال بذاته، لا أنه يختار فعله، بمعنى أن أفعاله تصدر عنه من غير إرادة. وترتب على هذا إنكار قدرة الله على تغيير العالم وتحويله من حال إلى حال، فقال: كل شيء الله موجب بالذات، أي يوجب الأشياء بذاته لا باختياره. قال: كاعتبار نبوة اكتساب الاصطفاء، يمكن أن يتخلق وكيفيات معينة حتى يصبح نبيا، وكاعتبار العادات مجرد وسائل لترويض النفس وتحقيق المصالح الدنيوية، ولهذا لا يوجبون على الرجل التمسك بناموس معين أو بشريعة معينة، هذه فقط لضبط أحوال الناس لا أنها ملزمة. وكقول من القرآن من قبيل الخطاب الجمهوري، إن يجد خطاب جمهور الناس عامتهم، أي أنه تخيل لاستصلاح العامة، أي لإصلاحهم، وليس تعبيرا عن حقائق موجودة بالفعل، إضافة لتأويلات المنكرة كتأويل الملائكة بقوة النفس أو النفوس الأفلاك أو العقول العشرة. وكذلك فإنهم يعتبرون الفلاسفة التأله بمعنى التشبه بالإله على قدر الطاقة، لا بمعنى الذل والطاعة. فغاية أحدهم كما قال الشيخ الإسلام في الصفدية، إن غاية أحدهم أن يكون ندا لا عبدا لله عز وجل، يتشبه بالله. وقد سطر ابن سينا هذه المخالفات وغيرها في كتبه الفلسفية المشهورة التي أشار الإشارات والتنبيهات، والذي يسمى مصحف الفلاسفة. الشاهد النهاية أن الأشاعر الجهمية ما زالوا موجودين اليوم، وكثير من الناس يقول بأقوال المعتزلة، والذي يقوله الشيعة اليوم هو مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة، والذي يقوله الأباضية اليوم في عمان هو مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة. فالمذهب الجهمية لم ينقرض والمعتزلة لم ينقرض، والأشاعرة قد انتشر مذهبهم من باب في القرن السادس الهجري، ولكن بعد مجيء الشيخ الإسلام ابن تيمية وبيان الحق بدأ ينحصر، وأصبح مذهب السنة يجد قبولا وانتشارا بحمد الله تبارك وتعالى. ثم جاء الإمام محمد بن الوهاب فعزز مذهب أهل السنة ونشره في الآفاق، فأصبح اليوم ما تجد بقعة من بقاع إلا تجد فيها قوم من أهل السنة والجماعة، أهل السنة المحضة في مقابل أولئك الأشاعرة. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.